بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: سورة المؤمنون. هكذا الحكاية، وإلا ليست على الإضافة. قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن سنان قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله. فذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ظهر أن الآية أعم من ذلك. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، أرض الجنة تصير ميراثا لهم. وقال: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين، من الجنة حيث نشاء. ولكن هذا من بعض من معانيها، أنهم يرثون منازل أهل النار الذين دخلوا النار منازلهم من الجنة. أهل الجنة يرثون منازل الذين دخلوا النار في الجنة. والله سبحانه لا يخفى عليه شيء، فهو يعلم أهل الجنة من أهل النار كما في أحاديث القدر، حديث أنس وابن مسعود وحذيفة بن أسيد وغيرها من الأحاديث من القرآن كذلك ومن السنة. ولكن هذا لبيان أن الله جعل للعبد اختيارا، ولما كان له الاختيار أن يعمل خيرا أو شرا ولم يجبره، وإنما علم ما هو صائر إليه، جعل له أيضا ما يتفرع عن هذا الاختيار منزلا في الجنة إن اختار الخير، ومنزلا في النار إن اختار الشر والكفر. وهو القائل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ولا شك أنه يراه في ميزان حسناته وأعمال أهل الجنة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي يراه في ميزان سيئاته ومن أعمال أهل النار. عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت من محاسنها النخاء، من مساوئها النخاء تكون في المسجد لا تدفن، ومن محاسن أعمالها إماطة الأذى عن الطريق. فكل هذه مكتوبات وعرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن دقائق الأمور وجلائلها تكتب وتوزن وتحسب لأصحابها، ولا يظلم ربك أحدا. ويبين ذلك الحديث القدسي عن أبي ذر في صحيح مسلم: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فتأمل كلمة أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أي هذا بسبب ذنبه، ما أصابك من حسنة فمن الله، أي بتوفيقه، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، لا على أنه خلقها ولكن بسبب ذنوبك وما تجره عليك. وهذا يبين على أن الذنوب تجر الذنوب، وعلى أن الذنوب التجر عليها تسبب الشقاوة وتجلب إلى الشقاوة، ولو كانت يسيرة فإنها تجر إلى ما هو أشد منها حتى يشقى صاحبها. ومن هذا الباب قول الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. علم أنهم زائغون، لهم ميل إلى المعاصي، فسيرهم إلى ما هم عليه، إلى ما يريدون، والله لا يخفى عليه شيء. فهذا قد ينزع به بعض أهل الأهواء، يقولون أصحاب القول إن الأمر أنف، القدرية الأول الذين ينكرون علم الله، وهل كان الله عز وجل لا يعلم سبحانه وتعالى وتقدس أن هذا صائر إلى النار؟ قد علم أن هذا يكون كافرا ويصير إلى النار، فكيف يكون له منزلا في الجنة؟ ثم أيضا علم أن هذا قد يكون صائرا إلى الجنة، فكيف يكون له منزل في النار إن هو عصى الله؟ والله يعلم هذا من هذا، والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، ويعلم وهو عليم بذات الصدور، فخالقها لا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. والجواب هما سبق، هذا متفرع عن أن الله عز وجل جعل العبد إرادة، وعلى منوال تلك الإرادة التي ركبها الله في الإنسان جعل له منزلين، إن شاء اختار الخير وإن شاء اختار الشر، ومن اختار الخير منزله الجنة، ومن اختار الشر منزله النار. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، وهديناه النجدين، نجد الخير ونجد الشر. الحاصل هذا الحديث له تعلق بالقدر، وله تعلق باكتساب العبد لعمله، أن العمل كسب للعبد، وخلق الله وكسب العبد. وله تعلق إلى بالحث على الترغيب في طاعة الله، فهو من أدلة الترغيب، بل هو من أدلة الترهيب أيضا، فالترغيب في العمل الصالح والترهيب من ضده. وهنا فائدة تتعلق بالموضوع من حيث العجز عن الخير: حرص على ما ينفعك ولا تعجز. في الوجه 89 من أوجه ما يتعلق بالعلم وشرح ابن القيم في ذلك الموضوع، صفحة 141: إن أعظم الأسباب التي يحرم بها العبد خير الدنيا والآخرة ولذة النعيم في الدارين ويدخل عليه عدم عدو منها، هو الغفلة المضادة للعلم والكسل المضاد للإرادة والعزيمة، وهو الضعف، الكسل الضعف عن العمل الصالح، عجز. فالعجز قد يكون عجزا ليس عن يعني عمل صالح، وإنما عن ضعف وعدم قدرة في هذا الجانب. يقال: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كمن عجز عن القيام في الصلاة لكونه مشلول، هذا معذور، وقد تكتب له صلاته كما يصلي القائم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. وهكذا مقطوع اليد عاجز عن غسلها حتى لو كان مركب عودا مثلا خشبة، مقطوع الساقين لا يلزمه غسل الساقين بدل القدمين إن كانت مبتورتان، إن بترت قدمه أو قدماه، فهذا عاجز وهو غير ملزم بما يقوم به في ذلك العضو في الوضوء. وحتى إذا أجنب لا تجنب معه الخشبة المركبة، يلقيها ويغسل ما كان من أعضاء من جسمه. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف نفسا إلا وسعها. وعجز صادر عن كسل وضعف وعدم القيام بما أراد الله مع تمكنه ومع قدرته، ومثله يقوم بمثل تلك الواجبات واللوازم، فهذا منهي عنه. وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن. ويمكنه أن يصلي كما يصلي غيره، تقول له افعل، قال لا أستطيع أنا عاجز عن هذا. وهو يمكنه، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء كانوا يجحدون بآيات الله. وفي ذلك يكون تركه للواجبات مع تمكنه ومع قدرته وقدرة أمثاله عن ذلك الفعل، من سواء كانوا أركان الإسلام أو غيرها، يأثم عليه. وتركه للمندوبات فوت خير عليه، ويتحسر عليه ويقصر ويلام على تفويت الخير، كمن ترك يعني السنن والمندوبات مع القدرة، ويكون فاتحا باب يعني باب توصل الشيطان إليه بأنه ما هناك حواجز دينية تحجزه، تحجز عنك الشرور حتى يخترق الشر فيصل إلى مستوى الوقيعة في الواجب والوقيعة في الدين اللازم، فيهجم عليه ويفوت عليه واجباته. وبنحو هذا تكلم ابن أبي العز في شرح الطحاوية ناقلا عن هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم كشيخ الإسلام وابن القيم أمثالهم. فإن غالب ما في كتاب شرح الطحاوية مأخوذ من كتب شيخ الإسلام وابن القيم. قال رحمه الله: وأما الكسل فيتولد منه الإضاعة، الإضاعة الإضاعة والتفريط والحرمان وأشد الندامة، وهو مناف للإرادة والعزيمة التي هي ثمرة العلم. فإن من علم أن كماله ونعيمه في شيء طلبه بجهده وعزم عليه بقلبه كله، فإن كل أحد يسعى في تكميل نفسه ولذته، ولكن أكثرهم أخطأ الطريق لعدم علمه بما ينبغي أن يطلبه. فالإرادة مسبوقة بالعلم والتصور، تخلفها في الغالب إنما يكون لتخلف العلم والإدراك، وإلا فمع العلم التام بأن سعادة العبد في هذا المطلب ونجاته وفوزه كيف يلحقه كسل في النهوض إليه. ولهذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكسل، ففي الصحيح عنه أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اتفق عليه عن أنس، والله جاء عن غيره. فاستعاذ من ثمانية أشياء، كل شيئين منها قرينان، فالهم والحزن قرينان، إذا جاءه الهم حزن، إذا حزنه اهتم، والحزن أشد. والفرق بينهما أن المكروه الوارد على القلب إنما يكون على ما مضى أو لما يستقبل، فالأول هو الحزن على الماضي، والثاني هو الهم، وإن شئت قلت الحزن على المكروه الذي فات ولا يتوقع دفعه، والهم على المكروه المنتظر الذي يتوقع دفعه وتأمله إما وتأمله أو يتوقع دفعه ويتوقع تأمله. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف مصلحة العبد وكماله ولذته وسروره عنه إنما يكون مصدره عدم القدرة فهو العجز، أو يكون قادرا عليه لكن تخلف لعدم إرادته فهو الكسل، وصاحبه يلام عليه ما لا يلام على العجز. وقد يكون العجز ثمرة الكسل فيلام عليه أيضا، فكثيرا ما يكسل المرء عن الشيء الذي هو قادر عليه وتضعف عنه إرادته، فيفضي به إلى العجز عنه، وهذا هو العجز الذي يلوم الله عليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز. قال ضعفه الألباني في سنة أبي داود أحمد. وإلا فالعجز الذي لم تخلق له قدرة على دفعه ولا يدخل معجوزه تحت القدرة لا يلام عليه. قال بعض الحكماء في وصيته: إياك والكسل والضجر، فإن الكسل لا ينهض لمكرومة، والضجر إنما نهض إليها لا يصبر عليها، إذا نهض إليها لا يصبر عليها، والضجر متولد عن الكسل العجز. فلم يفرده في الحديث بلفظ، ثم ذكر الجبن والبخل، فإن الإحسان المتوقع من العبد إما بماله وإما ببدنه، فالبخل مانع لنفع ماله، والجبان أو الجبن مانع لنفع بدنه. والمشهور عند الناس أن البخل مستلزم الجبن من غير عكس، لأن من بخل بماله فهو بنفسه أبخل، والشجاعة تستلزم الكرم من غير عكس، لأن من جاد بنفسه فهو بماله أسمح وأجود. وهذا الذي قالوه ليس بلازم أكثره، فإن الشجاعة والكرم وأضدادها أخلاق وغرائز قد تجمع في الرجل، وقد يعطى بعضها دون بعض. وقد شاهد الناس من أهل الإقدام والشجاعة والباس في من هو أبخل الناس، وهذا كثير ما يوجد في أمة الترك، يكون أشجع من ليث وأبخل من كلب. فالرجل قد يسمح بنفسه ويظن بماله، ولهذا يقاتل عليه حتى يقتل فيبدأ بنفسه دونه. فمن الناس من يسمح بنفسه وماله، ومنهم من يبخل بنفسه، ومنهم من يسمح بنفسه وماله، ومنهم من يبخل بنفسه، ومنهم من يسمح بماله ويبخل بنفسه، وعكسه. والأقسام الأربعة موجودة في الناس في الوجه 89 من مفتاح دار السعادة، يعني له تعلق. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية، وقد افتتح الله ذكر هذه الصفات الحميدة بالصلاة واختتمها بالصلاة، فدل على أفضليتها، إلى قوله: كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ عليها الوضوء إلا مؤمن. حسنا. ولما وصفهم الله تعالى بالقيام بهذه الصفات الحميدة والأفعال الرشيدة قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وساق أيضا هذا الذي عند ابن ماجه عن أبي هريرة: ما منكم من أحد الحديث. وقال ابن جريج عن ليث عن مجاهد: أولئك هم الوارثون، قال: ما من عبد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما المؤمن فيبنى بيته الذي في الجنة ويهدم، فأما المؤمن فيبنى بيته الذي في الجنة ويهدم بيته الذي في النار، وأما الكافر فيهدم بيته الذي في الجنة ويبنى بيته الذي في النار. وروي عن سعيد بن جبير نحو ذلك. فالمؤمنون يرثون منازل الكفار لأنهم كلهم خلقوا لعبادة الله تعالى. فلما قام هؤلاء المؤمنون بما وجب عليهم من عبادة وترك أولئك ما أمروا به مما خلقوا له، أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو كانوا أطاعوا ربهم عز وجل. بل أبلغ من هذا أيضا، وهو ما ثبت يسعى مسلما أبي بردة نبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال، فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى. في صحيح مسلم. ومعنى على اليهود والنصارى الذين كانوا سبب إضلالهم، ومن دعا إلى ضلال كان عليهم الوزر. فاليهود والنصارى كم أضلوا من الأمم، لأن الله يقول: لا تكسب كل نفس إلا عليها، ويقول: لا تحمل ولا تزر وازرة وزر أخرى. فاليهود والنصارى أهلكوا المجتمعات بالضلالات والانحرافات والدعوات الباطلة في سائر الأزمان، فيحملون من أوزارهم. وفي لفظ له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يهوديا أو نصرانيا أو إن شاء الله رافضيا، يعني ممن قد أضله فتنه أو أتعبه آذاه، فيقال هذا فكاكك من النار. فاستحلف عمر عبد العزيز أبا بردة بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات أن أباه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحلف له. قلت وهذه الآية كقوله تعالى تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وكقوله وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقد قال مجاهد وسعيد بن جبير الجنة بالرومية هي الفردوس، قال بعض السلف لا يسمى البستان فردوسا إلا إذا كان فيه عنب، فالله أعلم الذين يرثون الفردوس، والقصد هي جنة الجنة جنة الخلد، هذا هو المقصود. وقول أنه أن الأحاديث تفهم منها ذلك، يعني يقول هذا فكاكك من النار باعتبار أنه في منزلك الذي قد أعد لك في النار لو كنت كافرا، فكان هو هذا الكافر فيكون هو بديلك فيه. وأما حمل الذنوب فإنما يكون ذلك بسبب إضلال من أضل يحملون أوز من أوزارهم. إلى هنا وفقكم الله. حديث صحيح على شرط الشيخين قال.